أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع فكر المعاملات مع ما كنا قد وقفنا عنده، لكن قبل أن نرجع إلى الكتاب سنقف وقفة إن شاء الله تكون يسيرة في زمن يسير. كنا قد تكلمنا على معاملات البنوك ولم نتكلم عن البنوك الإسلامية، حتى قبل الموضوع ببعضه تكلمنا عن معاملات البنوك، تكلمنا على بعض معاملات البنوك التي تجري في البنوك الربوية وكنا يجري مثيل لها في البنوك الإسلامية. الآن فقط نتكلم في وقفة يسيرة مع البنوك الإسلامية، مفهوم البنك الإسلامي، نشأة البنك الإسلامي، حتى نفرق بين البنك الربوي والبنوك الإيه؟ الإسلامية. البنوك الإسلامية إخواني نشأت تقريبا في أوائل السبعينات، في أوائل السبعينات، وكان من أول البنوك الإسلامية التي نشأت في أوائل السبعينات بنك ناصر الاجتماعي، هذا تقريبا في سنة 71. وبعدها توالت البنوك الإسلامية حتى جاء رأس سنة 2000 وأحصى العلماء 176 مؤسسة إسلامية أو بنك إسلامي، سواء كانت في البلاد الإسلامية أو في البلاد غير الإسلامية. يعني في ثلاثة عقود 30 سنة البنوك الإسلامية كانت من بنك واحد أسس سنة 71 إلى 75 كان بنك ناصر الاجتماعي، ثم ولا بنك دبي، ثم ولا ذلك بنك فيصل الاجتماعي، ثم ولي ذلك صندوق التنمية صندوق التنمية في دولة الكويت، ثم ولي ذلك البنك الإسلامي في الأردن. في ثلاثة عقود يا إخواني بلغت بعد ذلك البنوك الإسلامية 76 و100 بنك. خلاص، فكرة البنوك الإسلامية بدأت في سنة 65، بدأت المجامع الفقهية والمجامع الاقتصادية تصدر الفتاوى في فوائد البنوك الربوية، وتقول هذه الفوائد فوائد ربوية. خلاص، وينبغي على المسلمين أن يستحدثوا بنوكا تساير يا إخواني الشريعة الإسلامية. وبدأ من هذا الوقت التفكير والتخطيط لإنشاء البنوك الإسلامية، حتى كان إنشاء أول بنك بعدها بست سنوات لو سنة 71 إلى وقتنا الحالي. خلاص كده يا إخواني. سابقا عرفنا البنوك الربوية وقلنا إن العمل الأساسي لهذه البنوك الربوية كان إيه يا إخواني؟ المتاجرة أو الاتجار في الديون، الاتجار في الديون، يأخذ من بعض المودعين فيه مال بفائدة مثلا 4% ثم يقرضه لآخر بفائدة 5%، وربح البنك هو الفائدة بين الفائدتين اللي هو الواحد ايه؟ 1%. البنوك الربوية يا إخواني لم تقم من أول أمرها على أي مشروع استثماري. البنوك الربوية لم تقم في أول أمرها على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية، إنما قامت على أي إخواني؟ على المتاجرة فقط في الديون. ومضى الكلام في ذلك بإسهام. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، البنوك الإسلامية لما قامت، قامت على فكرتين اثنتين. الفكرة الأولى أن تتعامل بالحلال. الفكرة الثانية قامت على الامتناع من التعامل بالفائدة الربوية فقط. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الفكرة التي ستقوم عليها البنوك الإسلامية من أول أمرها كان إيه؟ واحدة، تتعامل بالحلال، يعني لم تقيم مشروعات اقتصادية قد جاء الإسلام بتحريمها. مثلا لن تقوم بأي مشروع استثماري مثلا ينتج الخمور. طب لماذا؟ محرم. لن تقوم بأي مشروع استثماري فيه المتاجرة بالخنزير أو بيع كلاب. ليه؟ محرمة. لن تقوم بإنتاج فيلم من الأفلام الداعرة، مشروع استثمار. يبقى الفكرة الأولى يا إخواني التي قامت عليها البنوك، واحد، التعامل في الاستثمار بما أحل الله. اثنين، عدم التعامل بالفائدة الربوية. خلاص كده يا إخواني؟ الفائدة الربوية كما قلنا قبل ذلك نسبة مالية محددة، نسبة مالية محددة على رأس مال محدد في فترة زمنية محددة. يعني مثلا أعطاك 1000، هيكون لك الفائدة التي ستأخذها من هذا من هذه 1000 4%. يبقى حدد نسبة على إيه؟ على رأس مال محدد على فترة زمنية محددة، اللي هو إيه؟ رأس مال وزمن ونسبة. هذا اسمه إيه إخواني؟ ربا. ربا. خلاص؟ وهذا يكون في ربا القروض. طيب، المؤسسات، هذه المؤسسات أو المصارف الإسلامية لن تتعامل بهذا الربا. طيب كيف ستقوم؟ المؤسسات يا إخواني الإسلامية إنما قامت على الاستثمار. يبقى يا إخواني المؤسسة أو البنك الربوي قام على الاستثمار ولا على الإقراض؟ على الإقراض والاقتراض بفائدة. طيب البنوك الإسلامية قامت على إيه؟ على الاستثمار، هتقوم بمشروعات استثمارية أو ستقبل منك الودائع ولم تعطيك عليها الفائدة. لكن هي لم تعطيك، مش هدينك، مش لم تعطيك إيه؟ قرضا. طب لماذا؟ لأن قام بمشروع هو لا يوزع، لا يوزع أموال، لأن القرض يا أخواني عملية إيه؟ إرفاق. البنك قام بإرفاق ولا بمعاوضة؟ عقود، عقود معاوضات. لكن ماذا سيفعل؟ سيقوم بمشروعات استثمارية. طيب الدول افترضت على سائر البنوك بعض المشروعات الاستثمارية. خلاص، كل البنوك بنسبة في أعلى الدول 20%. طيب البنك الإسلامي بيكون بعشرين في المية ولا معظم أموال مشروعات استثمارية؟ معظم أمواله، إلا الأموال المودعة اللي الصحيفة مش عايز إيه؟ لا يريد أن تعمل. خلاص؟ حفظ. ولذلك ستجد أن معظم أموال هذه البنوك فيخرج في المصروفات الاستثمارية الدولة تفرض عليه 20% تحت السحب، هيخلي 20% تحت السحب، يبقى 80% أو 86% زي بنك فيصل في الأعوام الماضية 86% من أمواله خرجت في مشروعات استثمارية. وده يا إخواني فرق جوهري بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية. البنك الربوي لا يقوم أصلا بأي مشروع استثماري في أساسه، ما قام على مشروعات استثمارية، إنما قام بإيه؟ قام على القروض سواء يكون مقترضا أو مقرضا فقط. طيب المشروعات الاستثمارية التي فرضتها الدولة 20% من المشروعات، جميل، الدولة افترضت قالت البنوك تقوم ب20% من أموالها في إيه؟ بالاستثمار عشان تجري الأموال تستفيد. البنك الربوي هل يفترض في أمواله أن تكون بعمليات تخضع للحلال والحرام ولا لا يقوم بهذا؟ لا، لا يقوم بهذا ولا يلقي له بالا، لكن هو يخضع لقوانين الدولة. الدولة قالت ما تعملش كذا مش هعمل بكذا، لكن هو لا يقيم رأسا لإيه؟ لكتاب وسنة شرع. طب قد يقول واحد لا ده بنك فلان قائم عليه مدير البنك، لا هذا توجه خاص ولا عام؟ خاص. البنوك الإسلامية لا تقوم، الهدف العام لا تستثمر الأموال في حرام. طب بعض البنوك الإسلامية مديرها يقيم بعض المشروعات التي نقول عنها حرام، خاص ولا عام؟ خاص. إذن يا إخواني فرق الآن بين البنك الربوي والبنك الإسلامي. البنك الربوي لم يقم على مشروعات استثمارية، البنك الإسلامي قام على مشروعات استثمارية. البنك الربوي يتعامل بالفائدة، البنك الإسلامي لا يتعامل بالفائدة بل بالأرباح. أنت مشارك مع البنك، وسيأتي كيف تعمل البنوك الإسلامية. البنوك الربوية لا تشترط في معاملاتها أن تتفق مع الشريعة الإسلامية، البنوك الإسلامية تشترط الاتفاق مع الشريعة. أنا لماذا قلت هذا؟ لأن بعض إخواني ممن يتصدرون للدعوة يقول لا فرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، هذا من الظلم البين، بل هناك فرق كبير وجوهري بين البنك الربوي والبنك الإسلامي، مع أن يا إخواني لا دولة تستغني عن بنك، ما فيش دولة تستغنى عن بنك. سائر معاملات الدول الآن مع البنوك سواء المعاملات الداخلية أو الخارجية، وسائر معاملات الأفراد الآن لا تستغنى عن البنوك، فأصبحت البنوك الآن إيه؟ ضرورة أو حاجة عامة. أعطيك مثال، هذا الجهاز الذي في يدي أنت أردت أن تستورده، بتروح تاخد شنطة فلوس وتوديها ولا بتتعامل عن طريق بنك؟ طيب هل تستطيع أن تستورد دون البنك؟ هيرفض. لماذا؟ لأن البنك مؤسسة رسمية فيها ثقة لها ثقل، هذه المروحة التي فوق رأسك. طيب من الممكن أن تتعامل تعامل إسلامي مع بنك إسلامي وتستورد؟ نعم. طب أنت كفرد أردت أنك أنت تحفظ مال، كان زمان يحط زلعة في جدار أو تحت الأرض ويدفنها ويرسم لها خريطة، الآن خلاص انتهت هذه الأمور. أو يأتي بخزينة في بيته ثم يأتي اللصوص فيحملون الخزينة بما فيها، أصبح الآن ماذا يفعل؟ يودع أمواله لدى البنوك. يبقى البنك يا إخواني عليكم السلام يمكن الاستغناء عنه؟ لا حاجة، لكن ممكن يسلم البنك؟ نعم. وهذه الفكرة التي قامت البنوك الإسلامية يا إخواني أصيلة وليست بديلا، البنوك الإسلامية أصيلة وليست بديلا. الناس في الجاهلية كانوا يتعاملون بمعاملتين، إما المضاربة وإما الربا، يعني إما يقرض مال ويأخذ عليه فائدة، وإما يعطيك مال ويشاركك في تجارة من التجارات. جاء الإسلام وحرم الربا وأباح إيه؟ المضاربة البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. رد على من؟ على المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، اللي اتنين دول كانوا بتعملوا في الجاهلية بيع وربا، واللي اتنين بناخد فيهم مال وكانوا يسمون الاثنين ربح. فجاء الإسلام وقال وحرم الله الإيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى إذن المعاملات الاستثمارية الآن أصيلة ولا بديلة؟ لا أصيلة، أصيلة. واضح يا إخواني؟ وإنما الربا هو المحرم. عرفنا الآن يا إخواني البنوك الإسلامية على ماذا قامت، وأنه هناك فرق كبير بين البنك الإسلامي والبنك الربوي الذي يتعامل بالفائدة. البنك الإسلامي يا إخواني إما يدير الاستثمار في الأموال، وهذه مهمة جدا، يدير الاستثمار في الأموال. الأموال يا إخواني لا تولد الأموال، الأموال لا تولد الأموال. لو جبت مال وركنته في بيتك في خزينة، لو تركته 1000 سنة هيولد كام؟ لا شيء. لكن الذي يأتي بالأموال المشروعات الاستثمارية، البنوك الربوية إنما تساعد على الركود. طب لماذا؟ الأموال راكدة فيها، إما بيقرض وإما يقترض، الأموال لا تتحرك. لكن البنوك الإسلامية تساعد على استدارة الأموال، المال بيدور بيستثمر. واضح يا إخواني؟ ولذلك البنوك التي تتعامل بالاستثمار لا يحدث عندها تضخم. سائر البنوك وسائر من يتعامل بالربا انظر لما تتعرض له من أزمات. ولذلك بعض الاقتصاديين الغربيين يقولون الحل في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية أن تكون الفائدة صفر. يعني إيه فائدة صفر؟ لا ربا. يبقى تعامل بالتعامل البنوك الإيه؟ الإسلامية. ولذلك البنوك الإسلامية قلنا في عقود قليلة 4 عقود ثبتت أقدامها وأصبحت موجودة داخل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. نظر العالم الآن كله ينظر للبنك الإسلامي هل يصلح أن يكون بديلا عالميا للفائدة ولا لا، ونحن ما زلنا ننظر إليه نظرة ازدراء. إخواني البنوك الإسلامية من أنجح التجارب العالمية، ولذلك البنوك الإسلامية ليست محلية. كل إخواني البنك الإسلامي بيقوم على إدارة الاستثمار أو المشاركة في الاستثمار أو أن يكون وسيطا في الاستثمار. دول 3 معاملات بيعملهم، إما أن يدير الاستثمار يأخذ منك مال ويديره، يأخذ منك مال ويديره، أو يشاركك يعطيك مال ويدخل معك إيه؟ شريك، أو يكون وسيط. يعني إيه وسيط؟ يأخذ منك مال ويعطيه لآخر يدير، وهو يكون بدور الوسطة بينك وبين الإيه؟ المستثمر الآخر. يبقى وسيط في عملية مضاربة. خلاص؟ المشروعات التي سيقوم بها البنك، عندنا عدد من المشروعات التي يقوم بها. 1 المضاربات. يعني ايه المضاربة يا اخواني؟ شركة المضاربة ان يكون احدهم شريك برأس المال والاخر بعمله. 1 شريك برأس المال والاخر بعمله. يبقى البنوك بتكون بعملية ايه؟ المضاربة. النوع الثاني من الأعمال الاستثمارية التي تقوم بها البنوك تقوم بعملية المشاركة. تأتي للبنك وتعرض عليه مشروعا من المشروعات. البنوك الإسلامية إخواني قبل أن تقوم بأي مشروع، لأنها تعرف أنها تتعرض للخسارة والربح، لها كثير من المؤسسات التي تقوم بدراسة الجدوى. يعني هيخش الآن في مضاربة، قبل ما يدخل في مضاربة المشروع في نسبة كبيرة من الخسارة، تدخل ولا ما تدخلش؟ لا تدخل. يناسب هذا السوق أو لا يناسب هذا السوق؟ تدخل ولا لا؟ يبقى إذن يا إخواني عندها كثير من المؤسسات اللي بيقوم لها إيه؟ بدراسة جدوى. دراسات الجدوى دي يا إخواني بتنشر الوعي الاستثماري في الناس. يعني أنت يمكنك من دراسات الجدوى التي تقوم بها البنوك أنك تعرف إيه المشروعات أنت تقوم بها. لماذا؟ لأنها تدرس السوق، ما حاجة السوق، أي الأشياء التي تسير في هذا السوق والتي لا تسير، أي الحاجات التي يحتاجها الناس والتي لا يحتاجها الناس، أي المشروعات التي تربح والتي لا تربح. لان يا اخواني هي انما تقوم بمشروع بعمليات ايه؟ ارفاق ولا معاوضة؟ معاوضة، معاوضة. ورأس المال جبان، ولذلك يقوم بايه؟ يقوم بدراسة جدول السوق. هذا اقول لماذا؟ واحد يقول طب يعني البنك ما بيخسرش. طب والبنك صحيح ممكن غالبا لا يخسر، طب لماذا؟ يكون بدراسة جدوى. أما البنك ربح لا يخسر لأنه أصلا لا يكون بمشروعات استثمارية، المال عنده راكد يأخذ منك ويقرض لغيرك وخلاص انتهينا. لكن اللي بيكون بمشروع استثماري معرض للخسارة والربح، أنا تاجر شاطر أعلي أدرس السوق، ولذلك هم يقومون بدراسة جدوى، يكون بدراسة جدوى للسوق، ويكون مثلا هذا المشروع سيكسب 20%. هذا التقدير خطأ ولا صح؟ صح، لا إشكال فيه. لكن جاء وزاد، جاء ونقص، لا إشكال. يبقى قلنا يا إخواني يقوم إما بالمضاربة أو بالمشاركة. يعني إيه بالمشاركة؟ أنت بتأتي للبنك وتعرض عليه مشروعا من المشروعات، مصنع، يأتي البنك ويقوم بدراسة جدوى من داخله. يعني أنت مجرد ما تروح البنك بيقول لك حاضر سأقوم لك بكذا، لا، بيأخذ منك المشروع، تفاصيل المشروع، أين ستكون المشروع، أين أصول المشروع، ثم يكلف مكتبا عنده، يقوم بإيه؟ بدراسة جدوى، ثم يدرس حالتك المالية وتاريخك، وبعدين يقول لك نعم سنشاركك بنسبة كذا ولنا من الربح كذا. يبقى عمل إيه يا خني؟ مشارك. المضاربة واحد شارك برأس مال والثاني بعمل، المشاركة أنا وإنت شركاء بجزء من رأس المال، أنت بنسبة 30% وأنا بنسبة 70%، أنت بنسبة 40% وأنا بنسبة 50%. وقد تجمع بين المشاركة والمضاربة، يعني أقول لك الآن أنت شارك ب 30% والعمل، فالعمل هنقدره نسبة من الربح 10%، يبقى أنت نسبتك 40%، 30% من رأس المال و10% إدارة أعمال. يعني لو خسر في المشروع هتخسر جهدك بنسبة 10%، وتخسر من الربح أو من المال بنسبة 30%، ولو كسبت بنفس النسبة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى دي مضاربة وليه؟ مشاركة. أو تقوم بعمليات المرابحة. يعني المرابحة؟ أنت الآن تريد أن تشتري سلعة من السلع، تذهب للبنك وتقول أنا أريد سلعة كذا، البنك لا يتاجر في هذه السلعة، ماذا سيفعل؟ يشتري السلعة ثم يعيد بيعها عليك، سواء كانت في السوق أو في غيره. واضح كده يا إخواني؟ دي اسمها إيه؟ مرابحة. ماشي. أو يقوم بعملية التورق، أيضا دي عملية من عمليات البنوك. أو يقوم بمشروع من مشروعات الاستصناع، تروح تطلب من البنك أنه إيه؟ يقوم لك باستصناع شيء من بناء مصنع لك، هيعمل لك إيه؟ قائمة استصناع، يعمل لك عملية استصناع. طيب هيدرسك ويدرس درس الجدوى ويقول لك هذا المصنع مثلا ستسدد على 10 سنوات، الآن سأبنيه لك وسعره 200,000، يكون هو كلفه 100,000 أو بناء بيت. واضح كده يا إخواني؟ أو سيقوم بعملية الوساطة، بيأخذ منك مال هو لا يتجر فيه، ومن غيرك مال هو لا يتجر فيه، لكن يأخذه ويعطيه إيه؟ لمضارب يضارب فيه. كده قام بعملية إيه؟ وساطة. يبقى دي جملة أعمال البنوك الإسلامية. السؤال بقى الآن، هذه البنوك الإسلامية التي ستقوم بهذه العمليات، وعليكم السلام، هذه البنوك الإسلامية التي ستقوم بهذه العمليات كل عملياتها صحيحة؟ لا. احنا قلنا يا إخواني ان البنك الإسلامي الآن قام على قاعدة إسلامية صحيحة، هل يمنع هذا انه الآن احنا نقول له بعض عملياتك ليست صحيحة؟ لا، لا يمنع. ما نقول طب ياخذ منك مال، طب صبرا بقى في الاخر عشان لا تقصر. خلاص كده يا اخواني؟ الان هذا البنك الاسلامي الذي قام على عمليات الإسلامية قد يكون بعض عملياته التي يقوم بها إيه؟ غير صحيحة. أول ما نشأت البنوك الإسلامية إخواني كانت بتأخذ قرارات، كانت تأخذ قراراتها من المجامع الفقهية، ثم صار في كل بنك من البنوك لجنة خاصة بالفتوى فيه. لجنة الفتوى كان تأتي ببعض العمليات التي يعرضها بعض الاقتصاديين، لأن بيكون في البنك إيه؟ اقتصاديين يقول عايزين يكون معاملات كذا وكذا، تنظر لجنة الفتوى وتنظر لقرارات المجامع الفقهية تكون صحيحة ولا غير إيه؟ صحيحة. ثم استقلت بعض لجان الفتوى داخل البنوك بإيه؟ بالفتوى داخل البنوك. بعض لجان الفتوى ليست الاقتصاديين، قلت لجان الفتوى، لجان الفتوى. يعني مثلا الشيخ سدلان مشترك في بعض البنوك في لجان الفتوى، القرضاوي في بعض البنوك في لجان الايه الفتوى التابعة له. لجان الفتوى إخواني في البنوك بتقوم بعمل دراسات على المشروعات الاقتصادية التي تقدم له. يعني مثلا البنك يريد أن يقوم بالتورق أو بالعمل داخل البورصة في الأوراق المالية، يأتي بمثل هذا المشروع الاقتصادي ويعرضه على لجنة الفتوى التابعة للبنك. لجنة الفتوى هذه من الفقهاء وليست من الاقتصاديين، من الفقهاء وليست من الاقتصاديين، فينظر فيها. كان في أول الأمر ينظر فيها ثم يتعرض على المجامع الفقهية، والمجامع الفقهية إيه؟ تقول رأيها. بعد ما لجان الفتوى داخل البنوك تعد بذلك إيه؟ بحوثا وتقريرات. صارت الآن بعض البنوك أو معظم البنوك الإسلامية تتفي بلجان الفتوى عندها وتأخذ ببحوثها وإيه؟ وقراراتها. ومن هنا يا أخواني وقعت بعض البنوك الإسلامية في بعض العمليات المحظورة. واضح كده؟ لما أقول يا أخواني بعض العمليات داخل البنوك الإسلامية معناها أن كل البنك الإسلامي كله خطأ؟ لا. وهذا هو الفرق في النظر الذي قال به بعض إخواننا من الدعاة، نظر لبعض العمليات وقال لا 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 هذه عملية غير صحيحة، إذا البنك غير إسلامي، الكلام ده خطأ. وبعضهم تجاوز وقال لا فرق بين البنك الربا والبنك الإسلامي، كله بيصب في البنك المركزي، هذا خطأ وليس هناك تصور. بعضهم جلس مع بعض مدراء البنوك وقالوا لا ده احنا بنيجي في نصف العام ونقدر بعض المال ونخرجه وبعدين في آخر العام نعمل المقاصة. المقاصة صحيحة. يعني ايه هذه يقول الكلام؟ انت الآن لك محل ولك في هذا المحل شريك من الشركاء، جاء واحتاج نسبة من هذا المال خلال العام، انت لسه ما احتسبتش، في اخر العام بتحسب نسبة الربح والخسارة. فجاء وقلت له طيب اتفضل انا هطلع لك الان ما يقدر بنسبة 2 او 3% لان المشروع انا مقدر له نسبة نجاح 4%. وجيت وقلت 6 اشهر 3% اديتك 2000 جنيه. جئت في اخر العام واحتسبت الربح، طلع الربح 2500. قلت انت خدت 2000 وهذه 500، دي اسمها عملية اخواني مقاصة، فيها محظور شرعي؟ لا. هذه المقاصة تجريها البنوك الإسلامية. بعض إخواني نظر وقال لا، قبل نهاية العمليات بيقوموا بعملية توزيع أرباح في كل 6 أشهر. إذن هذه فائدة، هذه تدخل في الفائدة ولا هذه مجرد عملية مقاصة؟ هذه عملية مقاصة يا إخواني، لا إشكال فيها، هذه تتم من بين التجار ولا محظور شرعي فيها. واضح كده يا إخواني؟ الآن نرجع لبيت القصيد. قلنا يا إخواني الأصل في البنوك الإسلامية أنها إسلامية ولا غبار عليها، بل هي أصبحت من الضرورات التي يحتاجها الناس، خلاص. وليس معنى ذلك أننا نقول كل معاملة داخل هذه البنوك معاملة صحيح، بل لنا النظر فيها. من المعاملات التي لأهل العلم نظر فيها في البنوك الإسلامية، واحد بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. ما معنى كلمة بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ أول شيء نعرف معنى بيع المرابحة وحكم الإسلام فيه. بيع المرابحة يقول أنك تأتي لتاجر من التجار لا يعمل في سلعة من السلع وتقول له اشتري لي كذا وأربحك فيه. تيجي الواحد مثلا بيتجر في الخضار تقول له أنا أريد أساسا للبيت، أنا عايز غرفة نوم وصالون، الرجل يعمل فيه ولا لا يعمل؟ لا يعمل. أنت اشتريها وأنا اشتريها منك بالقسط. ذهب الرجل فاشترى الغرفتين ثم قال الغرفتين ب15,000 لأنه سيبيعها لك على القسط لمدة عام عامين ثلاثة، وهو قد اشترى 7,000. خلاص كده يا أخواني؟ ما الحكم في مثل هذه العملية؟ اختلف أهل العلم، فمنع منها المالكية وأباحها الشافعية والحنفية. في الأم الإمام الشافعي قال لو قال رجل لآخر اشتري لي كذا وأربحك فيه، قال فلا شيء في ذلك أو نحو هذا القول، غير أنه يمتلك ثم يبيع عليه. خلاص كده يا أخواني؟ الشافعي يعني يمتلك، يعني يذهب إلى السوق فيشتري السلعة ويمتلك ثم يبدأ فين؟ في بيعها عليه. اللي حدث في أول الأمر بين هذا التاجر وهذا المشتري عبارة عن إيه؟ وعد. هذا الوعد ملزم شرعا؟ نعم. يأثم إن خالف. طيب ملزم قضاء؟ أنا أقول لك أنا اشتريت السلعة عليك لازم تشتريها دلوقتي مني؟ لا، غير ملزم. يبقى ملزم شرعا لأنه وعد، ولا يلزم قضاء لأنه مش بيع، ولأن الرجل منهي عن بيع ما لا يملك. خلاص. الراجح المجامع الفقهية على أن بيع المرابحة حل. خلاص كده يا أخوان؟ اتصورنا صورة بيع المرابحة. والحنفية. طيب الآن جاءت البنوك الإسلامية وأرادت أن تتعامل ببيع المرابح الذي قالت بحله البنوك المجامع الفقهية. في محظور الآن ولا ما فيش محظور؟ لا محظور فيه، لكن نظر فوجدوا أن بعض الناس قد يأتي للبنك ويطلب منه الشراء ثم يعود في قوله فلا يشتري من البنك، يخرف الوعد. فماذا يفعل البنك؟ عرض الأمر على المجامع الفقهية. المجامع الفقهية التي فيه اللجان الاستشارية التي للبنك، لجان استشارية داخل البنوك، وعرضوا عليهم هذا الأمر، قالوا نكتب معهم عقد مواعدة، هذا العقد يكون ملزما. يعني ايه ملزم؟ يعني في أول الأمر انت عايز تشتري كذا، نعم سأقوم بدراستك، يقوم بالدراسة ويعرف الضمانات التي سيأخذها، يأتي بعد ذلك الرجل للبنك يقدم له عقد يسميه عقد مواعدة للأمر بالشراء. عقد مواعدة للآمر بالشراء، أكتب بينه وبينك الآن عقد المواعدة ده وعد. طيب بناء على هذا العقد، عقد المواعدة، أنا سألزمك بالشراء، بمعنى لو اشتريت السلعة وأنت لم تأخذها ستدفع لي ثمن السلعة كاملة وتلتزم بأخذه. هذا الأولى. الثانية، أو حسب البنك ما يريد اخذ السلعه والربح منك. يعني انا الان الزمك بالايه؟ بالربح. طب لماذا؟ لان البنك هيكون له طلب اخر من عميل اخر يطلب نفس السلعه، فكل خلاص السلعه انت امتلكتها بيعها لعميل اخر واخذ منك الربح. واخذ ربح منين؟ من العميل الاخر. طيب عرض هذا الامر على البنوك الاسلاميه، نظروا فوجدوا المالكيه يقولون بأن الوعد ملزم إن كان مكلفا. بمعنى أنا الآن حدث بيني وبينك مواعدة، وبعدين تكلفت لك وأنت أخلفت، يمكنه أن أعود عليك. أعطيك مثال بسيط، أنا قلت لك إن شاء الله تتغدى معنا بكرة، قلت لي ماشي، قلت لك خلي بالك أنا هعمل حسابك في الغد، هتكلف لك، قلت لي ماشي خلاص. قمت بالغداء وانتظرت، فأخلفت الوعد ولم تأت، أنا اتكلفت لك ولا؟ طيب المالكية هنا قد يلزموك بما تكلفت لك به. ليه؟ لأن أصبحت المواعدة مش مجرد مواعدة دينية فقط، لأن تكلفت لك إيه؟ ها؟ ماليا في الدنيا. وأحكام الناس إنما تقوم على المشاحة، فأنت كلفتني وأنا ما تستفدش من هذا الطعام، خذ الطعام ودين ثمن، لأن الطعام ده جاء لك مخصوص. ماشي كده يا اخوان؟ المالكية قالوا ببيع المرابحة؟ لا. الشافعية قالوا بأن المواعدة ملزمة قضاء؟ لا. هم ماذا فعلوا؟ أتوا بمذهب الشافعية ومذهب المالكية ولفقوا بينهم، فقالوا بيع المرابحة عند الشافعية صحيح، وعند المالكية المواعدة التي يحدث فيها الكلفة ملزمة قضاء. طب نألف بينهم، وخرجوا بهذه الصورة وسموها بيع المرابحة للأمر بالشراء، وجاء معك وكتب عقد مواعدة كده اسمه عقد مواعدة للأمر بالشراء، بينه وبينك واحد الآن، أنا الآن تكلفت لك خذ السلعة وديني مالي، مجرد وعد. نقول تعالى الآن الذي فعلته الآن، أنت ملزم الآن له بالشراء ولا لا؟ وملزم بدفع الربح ولا لا؟ ما الفرق بين أن تسميه مواعدة أو بيع؟ ولذلك المجامع الفقهية لما عرضت عليه المسألة قالت لا فرق، وهذه العملية لا تجوز، لأن البنك باع ما لا يملك، لأن عقد المواعدة يا إخواني الآن في بيع ما لا تملك. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذه العملية الأولى من عمليات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، ونحن نقول بها إيه؟ لا تجوز. غير صحيح. أي نعم، في الوعد فقط، غير صحيح على قول الجمهور، هذا انفرد به الملكية، غير ملزم قضاء. خلاص كده يا إخواني، حتى لو كان في كلفة. خلاص كده يا إخواني، يبقى إذن من العمليات التي لا نقول بها في البنوك لما تسأل عنها بيع الإيه؟ المرابحة الأمر بالشراء. وعلى هذا مجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي ومجمع الاقتصاد الإسلامي وهيئة كبار العلماء موجودة في البنوك. طب لو عايز تشتري سيارة بتروح للبنك يدرسه، وبعدين يقول لك هتحول لي كذا عليه، وبعدين بعد ما يوافق عليك يقول لك تعال عايز سيارة ايه، تقول له عايز سيارة كذا بكام بكذا، طيب اكتب معي عقد مواعدة، يكتب معك عقد مواعدة ثم يشتري لك السيارة. طب فرضنا انت قلت لا انا خلاص رجعت الكلام مش عايز سيارة، اقول لك تعال هذه السيارة بعقد المواعدة تأخذها وتدفع الثمن، او هتدفع الربح الذي لي، انا ربحي كان 30,000، هتدفع 30,000 لانك انا تكلفت لك، وبعد كده هنتصرف في السيارة. واضح كده يا اخواني؟ فهذه الصورة من صور المعاملات في البنوك الإسلامية صورة غير جائزة، لأن البنك بمقتضى عقد المواعدة باع مالا باع مالك. خلاص؟ وعلى هذا المجامع الفقهية. وأعيد مرة ثانية يا إخواني، ليس معنى أن احنا نقول صورة كذا من الصور لا تجوز أن احنا نقول إيه؟ يرحمكم الله. الأمر الثاني يا إخواني، البنوك الإسلامية لما قامت بهذا قامت بناء عن دراسات شرعية ولا قامت بها هوا؟ بناء على دراسات شرعية. فنقول هذا خطأ ولا باطل؟ خطأ. وفي فرق كبير جدا يا إخواني بين أنك أنت تأتي ولا يضيرك أن تأكل حلالا أو حراما، وبين أن تجتهد فتخطئ، فرق كبير جدا. يعني نحن لا نقول هذه الصورة لا تحل، هذه الصورة نقول لا تحل، وفرق بين نقول إيه البنك إنما يتعامل بما لا يحل. واضح يا إخواني؟ الصورة الثانية يا إخواني من الصور التي أخذها أهل العلم على البنوك الإسلامية صورة الإجارة المنتهية بالتمليك، صورة الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه يا إخواني لها عدد كبير من الصور. طبعا المحاضرة احنا كنا هنجمل، احنا نذكر بعض الصور اختصارا لأن هذه لها صور كثيرة جدا أغلبها لا يجوز. إيه صورة الإجارة المنتهية بالتمليك؟ أنت الآن ذهبت لبنك من البنوك وأردت أن تشتري شقة من الشقق. الآن هو يريد أن يضمن ماله، فماذا يفعل معك؟ يقول لك خلاص أنا سأبيع لك الشقة على صورة إجارة منتهي بالتمليك، مثلا يكون الشقة ب30,000، ستدفع لي في كل سنة من السنوات 3,000، معناها أنها تنتهي إمتى؟ بعد 10 سنين، خلاص كده؟ لكن خلي بالك أنا الآن لن أبيع لك الشقة، لكن أنت الآن هتدفع لي إيجار في كل سنة 3,000، قسمها أنت على إيه؟ على 12 شهر، خلاص كده يا إخواني؟ يعني مثلا 275 جنيه في كل شهر. بعد 10 سنوات إن لم تتخلف في أقساطك ودفعت 10 سنوات، بنهاية 10 سنوات أنت تتملك الشقة. طيب جيت وأخلفت سهم 2-3، هعمل إيه؟ أخرج من الشقة، شقة شقتي. فهمت الصورة الآن يا إخواني؟ لا، أنت الآن رجل مماطل يا إخواني. كثير ممن يتعامل مع البنوك ومع التجار أصحاب مطل، صحيح كده؟ وقد يكون بعضهم يعني صاحب ذمة غريبة، هو الآن يريد أن يضمن ماله، فبيقول لك لا أخرج وأنا أتصرف الشقة. واضح كده؟ كذلك قد يبيع لك السيارة بهذه الطريقة، يقول لك إيجارة منتهية بالتمليك، أنا أجرك السيارة في كل شهر بكذا، في نهاية المدة إن وفيت لجميع الأقساط إيه؟ تملك السيارة. طب ما وفيتش بجميع الأقساط؟ أسحبها منك. خلاص بقى، أنت في مقابل استغلال. الآن يا إخواني ما المحظور في هذا العقد؟ ما أنت استغلت بيه. أنت الآن مش قاعد في الشقة طوال كل شهر ب 275؟ المحظور فيه يا إخواني أنه هذا العقد تناول عقدين في عقد، عقدين في عقد، عقد إجارة وعقد بيع. دي اللي نهى عنها النبي في قوله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. أنت عندك الآن بيع وإجارة، بيع وإجارة، وهذا هو المحظور الشرعي فيه. خلاص؟ بعض المجامع الفقهية اقترحت بعض الصور التي يصحح بها مثل هذا العقد، منها أن يكون في آخر الأمر عرض من البنك ببيع الإيه؟ الشقة على هذا المشتري، لكن بسعر زهيد، لكن في أول الأمر ستكون إيه؟ عقد واحد إجارة فقط، ويكون هذا البيع غير ملزم لأحد الطرفين، لكن مجرد إيه؟ وعد، مجرد وعد من البنك انه يبيع لك في اخر الامر الايه؟ الشقه بسعر مناسب او السياره بسعر مناسب، وعد. اذا اتعامل بغير هذه الصوره، نفس الطريقه، ملزم ولا غير ملزم، لو قلت ملزم عقدين في عقد. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذه الصورة الثانية من الصور التي عمل بها البنوك، ونحن نمنع من إيه؟ من مثل هذه الصورة. أيضا يا إخواني التعامل بالتورق الذي تجيه البنوك. التعامل بالتورق الذي تجريه البنوك. أول شيء ينبغي علي أن أفهم معنى كلمة تورق. ما معنى التورق يا إخواني؟ الرجل يحتاج للمال ولا يجد من يقرض، ماذا يفعل؟ يذهب فيشتري سلعة من السلع بالنقد، خلاص، وبعدما يشتريها نقدا يذهب فيبيعها، يشتري سلعة من السلع أجلا، ثم بعدما يشتريها أجلا يذهب فيبيعها إيه؟ نقدا. فمثلا لما يروح يشتري السلعة التي بين يدي الآن بالأجل، لو كان ثمنه 300 هيبيعه هيشتري بكم؟ 500. الآن بعدما اشتريت سأبيعها نقدا، هبيعها بكم؟ 300، مش كده؟ هذا لو بعتها بثمن النقد في السوق أو 250، صحيح؟ الآن ماذا حدث؟ علي 500 وأخذت كم؟ 300. ولذلك قال بعض أهل العلم إنها صورة من صور الربا. ليه؟ لأني مدين ب500 وقد قبضت في يدي كم؟ 300. قالوا هذه صورة من صور الربا. وابن القيم يقول لا، ليست ربا، هي عكسية، الربا في زيادة لكن ده في ايه؟ نقص. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي مكروهة، والمجامع الفقهية على حل هذه الصورة مع القول بالكراهة. خلاص كده يا اخواني، هذه الصورة حقيقة إنما نفتي بها في حالة الضرورة. يعني حالة الضرورة يعني إن سدت الأبواب أمام الرجل ولا يجد إلا الاقتراب بالإيه؟ بالربا، فنقول له إيه؟ تورق. نقول له إيه يا إخواني؟ تورق. طيب التورق كما تجريه البنوك كيف يتم؟ نفس الصورة، بس الرجل يذهب للبنك ويقول له أنا أريد الآن أن أتورق. قلنا البنك يا إخواني الإسلامي يقرض ولا لا يقرض؟ لا يقرض، لأن البنك إنما يعمل معاملات المعاوضات وليس الإرفاق، ما قبل الإرفاق، ويريد أن يكسب. طب الرجل يريد مالا ولا يجد من يقرض، فكر في البنك الإسلامي كيف نستفيد وهو يستفيد، فقالوا نقوم بعملية التورق، وعرضوا مشروع على الإيه؟ على المجامع الفقهية. لكن كيف تجري البنوك التورق؟ يذهب الرجل ويقول أنا أريد أن أتورق، يقول له ماشي. الآن البنوك لا تعمل إلا في السلع الرابحة مثل الحديد، بعض الأشياء التي تستخدم في الحاسب الآلي. خلاص كده يا إخواني، هل تتورق فيه؟ كيف يتم ذلك؟ يأتي الرجل يقول مثلا أنا أريد أن أشتري حديدا، أنا عايز مثلا 50,000، يبقى الحديد هيكون حوالي 12 طن، انا الان اريد ان اتورق. البنك يقول له طيب احنا هنشتريك حديد، انت مش هتعرف تبيع، ايه رايك توكلنا في البيع؟ فياتي الرجل يكتب مع البنك عقد شراء لصفقه من الحديد بسعر اجل، ثم يوكل البنك في بيع هذه السلعه، ثم ياخذ من البنك المال النقد، فهيكون مثلا اشترى من البنك ب50,000 وقبض 40,000، لان البنك توكل فين؟ في البيع عنه. والبنك ياتي احيانا يقول لك عايز السلعه تبيعها، انت حر. فبالتالي هو الرجل ليس تاجرا، بيقول له ايه؟ لا انا اوكلك. فبناء على هذه الوكالة البنك أيضا يأخذ نسبة سمسرة، ما هنا وكيل بأجر، معناه إيه؟ سمسار، لأن الوكالة يكون اثنين، وكالة عقد إرفاق وكالة بغير أجر. ووكالة بمال، والاثنين جائزتين اللي احنا بنسميها الان وخني عمل مين سمسار، هذه جائزة وهذه جائزة. فيأتي البنك انا أتنا... ايه رأيك نتوكل عنك في البيع؟ نعم خلاص احنا لدينا نسبة 1% من الربح، نص في المية من الربح. واضح كده يا اخواني؟ طيب جميل. الى الان في محظور؟ لا محظور. اين المحظور؟ العادة ان البنوك يا اخواني تشتري لطات الحديد من الخارج، من امريكا مثلا، يجي مثلا امريكا السيارات القديمة تأتي وايه ترفع منها الاشياء التي تستخدم، ثم يأتي على السيارة كحديد وايه ويكدسها. خلاص الآن تصبح كل لط من هذه اللطات حوالي 10 طن إلى 20 طن، ولا يباع هذا اللط إلا إيه مكتمل، سمي إيه لط. خلاص كده يا إخواني، لا يباع إلا إيه 10 أطنان. أنت الآن رحت للبنك وقلت أنا عايزة 5 أطنان من الحديد، تقول لك حاضر، وتتصل على العميل الذي لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة يتعامل مع إيه بعض التجار المعينين، عايزين 5 طن، هو عنده كم 10. طب اللط ده بيتباع لوحده ولا هو مكبوس على بعضه؟ لكن هو بيوافق. لماذا؟ لأنه عارف أن البنك هيوكله في البيع، فالبيع الآن أصبح صوري، هيقول له طيب بكام؟ يقول له 20,000 وتبعه لنا وتاخد نسبة نص في المية، يقول له حاضر هبعته لك ب15,000. هو باع ولا اشترى؟ أصبح الآن الصورة وهمية، ولذلك هذه الصورة المجامع الفقهية قالت لا تصح التعامل فيها في البنوك الإسلامية. طب لماذا يا إخواني؟ أصبحت صورة وهمية، أصبحت صورة وهمية، لكن لو تعاملت فيها لهذه البنوك يا اخواني معاملة إسلامية لا إشكال فيها عند الإيه؟ هيشتري ويبيع فعلا شراء وبيع، لا إشكال في مثل إيه؟ هذه الصورة. ولذلك بعض البنوك الإسلامية يقول لك لا تعالى عايز السلعة نجيبها لك، لكن أحيانا السلعة السوق هنا لا يتعامل به، السوق لا يتعامل به، ولذلك تقول له لا 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 قم عني بالوكالة، فبيقوم بالإيه؟ بمثل هذه الصورة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى لماذا قالت المجامع الفقهية بعدم التعامل بهذه الصورة؟ سد للذريعة، قالت بعدم التعامل بهذه الصورة. لماذا يا اخواني؟ طب لماذا؟ لان غالب التعاملات بتكون تعاملات ايه؟ شكلية. كم صورة قلناها الان؟ ايه هي الصورة الاولى؟ بيع المرابحة الامر بالشراء. الثانية الإجارة المتاهة للتمليك. الثالثة التورق. خلاص كده يا إخواني، نكتفي بهذه الصور الثلاثة لأن هي أغلب الصور التي يسأل عنها إخواني في معاملات البنوك الإسلامية، يعني غالب الصور التي تسأل عنها في البنوك الإسلامية هذه الصور الإيه الثلاثة. أرجع وأكد ما أكدته في أول محاضرة، البنوك الإسلامية فكرة صحيحة وأصيلة وضرورة من ضرورات الإيه؟ المجتمعات. خلاص كده يا إخواني؟ التورق في حد ذاته فيه خلاف، التورق في حد ذاته، صورة التورق في حد ذاتها فيها خلاف. وأوكلك في البيت لا إشكال فيه، لا إشكال. لا إشكال في هذا، بس استلم وبيع، استلم وقول له خلاص خدها بقى زي اتصرف لي فيها، انا مش عارف اتصرف، ياخذها يستلم ياخذها. لو كانت السلعه يعني من الاشياء دي يعني مثلا تحتاج الى شحن وما الى ذلك، تختلف بقى الصوره. هنا احنا بنقول يا اخواني دائما في مثل المعاملات في ازماننا نقول بسد الذريعه، لا لا يا اخوان. الان الحيازة في مثل السلع تختلف من شيء لشيء. الجوال ده انا احوزه بايه؟ بالاستلام. المحاصيل الزراعية لإيه؟ بأخذها تبيت بالتمكين منه، بالتمكين منه مش كده؟ أرض بالتمكين منه خلاص. يبقى ما ينقل ينقل وما يمكن منه يمكن منه. واضح كده يا إخواني؟ صورة التورق أصلا من الصور الخلافية بين أهل العلم، وأقل ما قيل فيها الكراهة، أقل ما قيل فيها الكراهة. ولذلك أنت إذا سئلت عن التورق فالأصل المنع إلا لضرورة، يعني لا تفتح هذا الباب، لأن الأصل في إحنا إيه؟ نسد الذريعة. الأصل إحنا بنسد الذريعة. بيع العينة غير يا إخوان، بيع العينة غير، بيع العينة ستبيع على نفس الطرف، بيع العينة ستبيع على نفس الطرف أو على الطرف الثالث المحتاج. الصورة هتكون إزاي؟ رحت الآن عايز تقترض من رجل قرض، هو الآن عارف إنك القرض هيكون ربوي، طب تعالى نحتال على الشرع أو نحتال على رب العالمين. يأتيك ويقول لك طيب خد الألم ده أنا هبعه لك آجل بعشرين جنيه، خدته بعشرين جنيه، يقول لك إيه رأيك تبيع لي الألم ده بكام؟ بتمنتاشر. خد الألم حطه في جيبه وادك 18 جنيه، أصبح عليه كام؟ 20. وده وأخذ كام؟ يبقى الآن ماذا فعل؟ تحيل على أكل الربا، تحيل على أكل الربا على نفس الشخص باع. طيب صورة تانية، يأتي بمن يسميه المحلل. أنت بتقوله كده ربا، طب هنجيب واحد ثالث. مش صورة بيع التورق انك تبيع على شخص ثالث لا علاقة له. نعم، وبعض اهل العلم يقول بالحل، نعم خلاص هنجيب واحد ثالث، انت عايز منه قرض فينادي ايه طرف ثالث يكون متواطئ معه. خلاص بكام؟ بعشرين، خذ. وانت عندك فلان اهو بيعهوله، فلان يأخذه بكام؟ قال له بتمنتاشر. خد الفلوس، خد القلم واداله 18 ورجع لك القلم. وبيننا وبينك ليه الاثنين جنيه دول هناخدهم انا وانت يعني بالنص. خلاص كده يا اخواني، مش بتواطئ صورة التورق الان، صورة التورق الان. بيع العينة يحرم، وانبهك يا اخواني الشافعية يقولون صورة لا يحرم. في فرق بين صورة وامر شرعي. يعني ايه صورة؟ يعني العقد صحيح، العقد صحيح، لكن العقد صحيح ولا اسم؟ لا، في اسم، لانه بصوره العقد في العينه بيع وشراء. صوره العقد في العينه بيع وشراء، ولذلك صححوا الصوره، صححوا الصوره. طيب على غير هذا ليه صحح الصوره يا اخواني؟ انا الان شريت منك الجوال ده، استخدمته لمده شهر ورجعت بعته لك ثاني بعد الاستعمال باقل من الثمن، في محظور؟ لا محظور. يبقى صوره بيع وشراء الان صحيحه ولا غير صحيحه؟ صحيح. الجمهور قال هذه الصورة لا يصحح النية، يعني اعتبروا نية في العقد. الشافعية يقول لا، احنا لا نعتبر النيات، النيات هذه يعلمها رب العالمين، فالصورة صحيحة والاسم عليك امام رب العالمين. هذا هو الفرق. مش معنى تصحيح الصورة انهم لو يقولون لا اسم، لا، هناك ايه؟ اسم على النية. واضح كده يا اخواني؟ واضح صورة المسألة؟ طيب التورق الان بقى، قلنا التورق كتورق بعيد عن التورق الذي تجريه البنوك صورته مختلف فيه. طب الصورة التي تجريها البنوك ها محرمة بفتاوى المجامع الفقهية. طب لماذا سدا للذريعة؟ طب لو تمت بالطريقة الشرعية لا إشكال، لا إشكال، لكن يرد عليها صورة الخلاف الواردة فين؟ في التورق. ماشي كده يا إخواني؟ نقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. مش شايف إن عندنا وقت الإيه؟ لأخذ جزء من، نعود إن شاء الله من المحاضرة القادمة، عندنا محاضرتين مش كده؟ يعني عندنا الأسبوع القادم فقط محاضرتين، ننتهي فيها من باب بيع الأصول والثمار، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة الأخيرة ستجدون بعض الأوراق فيها أسئلة على كامل المنهج. ليس معنى الأسئلة كامل منهج الاختبار يجي من الأسئلة، لكن معناه إيه؟ تنظيم عقلي للمادة. ماشي كده يا اخواني؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم.